بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
ومع النداء التاسع عشر في الآية التاسعة عشر من سورة النساء، قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذه الآية المباركة هي النداء الأول بوصف الإيمان في سورة النساء، وقد جاءت لتعالج نوعا من الظلم كانت تتعرض له المرأة في الجاهلية. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فأنزل الله هذه الآية، يعني المرأة في الجاهلية كانت تورث عن الرجل مثل ما يورث المتاع، مثل ما تورث الأرض، مثل ما يورث المال، كانت المرأة تورث. إذا مات الرجل فأولياؤه أبناؤه أحق بها، إن شاء بعضهم تزوجها، يمكن أن يتزوج الولد امرأة أبيه، وإن شاءوا زوجوها وأكلوا صداقها، وإن شاءوا حبسوها إلى أن تموت فيرثوها. وكان من أشهر ما وقع من ذلك في الجاهلية أنه لما مات أمية بن عبد شمس وترك امرأته، وكان له من تلك المرأة أولاد أربعة: العاص وأبو العاص والعيص وأبو العيص، وكان له أولاد من امرأة أخرى منهم أبو عمرو، أبو عمرو ابن أمية. لما مات أمية بن عبد شمس، أبو عمرو هذا ذهب فتزوج امرأة أبيه التي هي أمه العاص وأبي العاص والعيص وأبي العيص، فولد منها مسافرا، ولد جاب منا ولد أسماه مسافرا، وولد آخر اسمه أبو معيط. فكان مسافر وأبو معيط إخوة للعاص وأبي العاص والعيس وأبي العيس من أمهم، وفي الوقت نفسه هم أعمامه. انظروا إلى هذه اللخبطة والفوضى التي كان فيها أهل الجاهلية. أنزل الله هذه الآية: يا مؤمنون لا يحل لكم، لا يجوز، يحرم عليكم أن ترثوا النساء كرها. وقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر كرها، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، أو كرها بمعنى الإجبار والمشقة. قال الله عز وجل: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ما يجوز أن تجعلوا المرأة كالمتاع، يتزوج الواحد منكم بالواحدة منهن من غير رضاها أو يعضلها حتى تفتدي منه. قال الله عز وجل: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. حقيقة العضل أيها الإخوان، العضل في اللغة الحبس في مشقة والمنع. ما معنى الآية؟ كان هناك أيضا صور من الظلم. من صور الظلم أن الرجل يتزوج بالمرأة ثم بعد ذلك يملها ويكره العيش معها، بدلا من أن يسرحها بإحسان، لا، يبدأ يضايقها ويكدر صفوها ويسيء معاشرتها ويضارها من أجل أن تفتدي منه بالمال. تقول له: طلقني. يقول: لا أفعل حتى تردي إلي الصداق وما دفعت. هذا حرام، هذا حرام. وكذلك من أنواع العضل أيها الإخوان الداخل في هذا النهي: ولا تعضلوهن، أن يمنع الأب ابنته من الزواج بغير سبب شرعي، إما لأن عندها راتبا وهو يتأكل من وراء هذا الراتب، أو لأنها ذات مال وهو ما يريد للزوج أن يشاركه في هذا المال، أو لغير ذلك من الأسباب غير الشرعية. قال القرطبي رحمه الله: متى صح في ولي أنه عاضل نظر القاضي في أمر المرأة وزوجها. تسمعون أيها الناس، متى ما صح من ولي، الولي هو الأب أو الأخ إن لم يكن الأب موجودا، متى صح في ولي أنه يعضل المرأة ويمنعها من الزواج من غير سبب شرعي، فللقاضي أن ينظر في أمرها ويزوجها رغم أنف هذا الولي. قال الله عز وجل: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن. لا تضار المرأة ولا تسئ معاشرتها من أجل أن ترد إليك ما دفعته. قال الله عز وجل: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، مبينة أي ظاهرة، وفي قراءة مبينة أي يبينها من يدعيها. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني المرأة والعياذ بالله لو وقعت في الزنا فللزوج أن يضيق عليها ويضارها من أجل أن ترد إليه ما دفع. قالوا هذا كلام ابن مسعود ابن عباس وسعيد بن المسيب، أن الفاحشة المبينة هي الزنا. وقال غيرهما وهو الضحاك وعكرمة: الفاحشة المبينة النشوز والعصيان، يعني المرأة، الرجل دفع صداقا، دفع مهرا، وأثث بيتا، واشترى لها ذهبا، وأنفق نفقات كثيرة، ثم بعد ذلك لما يعني عاش معها اكتشف لأنها شيطان مريد، قل له جيب لي موية، تقول له ما تقوم تشرب، يعني ما تصلح. هذا نشوز وعصيان وتمرد، لأن من السنة أن تخدم المرأة زوجها، هذه قسمة الحياة. وقد كان أمهات المؤمنين يخدمن الرسول عليه الصلاة والسلام، ففي هذه الحالة يجوز مضاجرتها، يعني أن تضجرها وتضيق عليها حتى تستبرئ منك ببعض حقها أو كله ويفارقها، لأنها تسببت في بعثرة بيت الزوجية بسوء خلقها ونشوزها، وأحوجته إلى تجديد زوجة أخرى. فمن العدل في هذه الحالة أن تطالب به بكل ما دفعته، تعيده إليك وتسرحها. قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. المعاشرة مفاعلة من العشرة، وهي المخالطة، مشتقة من العشيرة أي الأهل. وعاشرون بالمعروف، المعروف ضده المنكر، وسمي الأمر المكروه منكرا لأن النفوس لا تأنس به. وعاشروهن بالمعروف، ما معناها؟ معناها أنصفوهن في المبيت والنفقة، وأجملوا في القول، طيبوا أقوالكم لهن، طيبوا أقوالكم لهن. قال أهل العلم تطيب القول يكون في النداء، تنادي زوجتك بالاسم الطيب يا فلانة، أو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول يا عائش، يعني يرخم، يا حميراء ونحو ذلك، نوع من التدليل للزوجة، هذا من السنة أيها الناس. ومن غلظت طباعهم ما يعرفون هذا الكلام، لكن من السنة تدليلها، وليس من السنة ولا من الأدب أن تناديها بيا هوي، يا مرة، يا كذا، بعض الناس يا كرور، هذا ما يجوز، هذا من سوء المعاشرة. تناديها بأحب الأسماء، يا فلانة، أو يا أم فلان، أو تلقبها وتدللها، ثم بعد ذلك تجمل في الطلب، أحضري لي كذا، فإذا جاءتك بما تريد تدعو لها، تدعو لها جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك، ونحو ذلك من الكلام. طيبوا أقوالكم لهن، حسنوا أفعالكم معهن، حسنوا هيئاتكم، يعني كما تحب من زوجتك أن تتجمل لك فأنت أيضا تجمل لها، هذا من المعاشرة بالمعروف، كما قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. وكان من أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه أنه جميل العشرة، دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقة ويضاحك نساءه. يعني بعض الرجال يعتقد أنه من الحزم أن يكون دائما يعني عبوسا كذا، لا، رسول صلى الله عليه وسلم كان يضاحك أهله ويسابق عائشة رضي الله عنها، يتودد إليها بذلك، قالت سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، وذلك قبل أن أحمل اللحم، يعني قبل أن تبدن وتسمن، ثم سابقته بعدما حملت اللحم فسبقني، وقال هذه بتلك، يعني واحد واحد. وكان صلى الله عليه وسلم يجمع نساءه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها، يعني إذا كان مبيته عند أم سلمة كل النساء يجتمعن في بيت أم سلمة ويتناول معهن العشاء في بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها. وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد، يضع عن كتفيه الرداء وينام بالإزار عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام، يؤانسهم بذلك، يعني هذا من عادة صلى الله عليه وسلم، أنه كان مشغول، مشغول، هو إمام المسجد، وهو القائد، وهو رئيس الدولة، وهو النبي الذي يوحى إليه، وهو القاضي، وهو المفتي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام كان يسمر مع أهل، ليس كما يصنع بعض الرجال الآن، ما يأتي إلا في آخر الليل، فإذا أرادت أن تكلمه بشيء يقول أنا تعبان، أو أنا مشغول، أو أنا كذا، ثم يعطيها ظهره وينام. طيب أيها الإخوان، قد يحصل كراهية، قال الله عز وجل فإن كرهتموهن، فإن كرهتموهن لعيب في أخلاقهن، لأنها غضوبة، أو لأن صوتها عالي، أو لأن فيها شيء من الحمق، فإن كرهتموهن، أو لدمامة في خلقهن، لأنها ما صارت جميلة في عينيك، إن كرهتموهن لعيب في أخلاقهن، أو دمامة في خلقهن، أو لتقصير في العمل الواجب عليهن. قد لا تكون المرأة تحسن عمل البيت، ما تعرف كيف تطبخ الطعام، كيف ترتب الأمور، أو ربما تميل إلى غيرها. إذا حصلت الكراهية في تلك الحال فاصبروا، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذه التي كرهتها ربما يجعلها الله عز وجل سببا لدخولك الجنة. فإن كرهتموهن فاصبروا ولا تعجلوا بمفارقتهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال ابن عباس: هو أن يعطف عليها فيرزق منها ولدا ويكون في ذلك الولد خير كثير. ومن الخير الكثير في ذلك امتثال أمر الله وقبول وصيته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ولذلك سيدنا عمر لما جاءه رجل قال له: إني أريد أن أطلق. قال: ولما؟ قال: لا أحبها. فعمر رضي الله عنه ضربه قال له: أكل البيوت يبنى على الحب؟ فأين إنما يتعاشر الناس بالإسلام والأحساب، يعني ما بالضرورة يكون في حب، يعني الحب اللي نسمع به في المسلسلات وكذا، ليس هذا يعني خيال أوهام، وإنما الناس يعيشون يستر بعضهم بعضا. يقول سيد قطب رحمه الله، واسمعوا هذا الكلام: وما أعظم قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجل أراد أن يطلق زوجه لأنه لا يحبها: ويحك، ألم تبنى البيوت إلا على الحب؟ فأين الرعاية وأين التذمم؟ قال: وما أتفه الكلام الرخيص الذي ينعق به المتحذلقون باسم الحب وهم يعنون به نزوة العاطفة المتقلبة ويبيحون باسمه لانفصال الزوجين وتحطيم المؤسسة الزوجية بل خيانة الزوجة لزوجها، أليست لا تحبه؟ وخيانة الزوج لزوجته، أليس إنه لا يحبها؟ وما يهجس في هذه النفوس التافهة الصغيرة معنى أكبر من نزوة العاطفة الصغيرة المتقلبة ونزوة الميل الحيواني المسعور. هؤلاء بعيدون عن الله. الله عز وجل يقول: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا يجعل الله فيه خيرا كثيرا. واسمعوا أيها الإخوان، قال ابن العربي رحمه الله، الإمام أبو بكر بن العربي الإشبيلي المالكي صاحب أحكام القرآن، قال: كان الشيخ أبو محمد ابن أبي زيد صاحب الرسالة القيرواني، كان الشيخ أبو محمد ابن أبي زيد من العلم والدين في المنزلة والمعرفة، يعني كان رجل عالم كبير، وكانت له زوجة سيئة العشرة تقصر في حقوقه وتؤذيه بلسانها. سمعتم يا إخواننا؟ زوجة سيئة العشرة تقصر في حقوقه وتؤذيه بلسانها، فيقال له في أمرها ويعذل بالصبر عليها. يعني كان الناس يقول: يا أخي أنت صابر ليه؟ ما تتخلص منها، ما تأدبها، ما كذا. فكان يقول: أنا رجل قد أكمل الله علي النعمة في صحة بدني ومعرفتي وما ملكت يميني، فلعلها بعثها الله إلي عقوبة على ذنبي، فأخاف إن فارقتها أن تنزل بي عقوبة هي أشد منها. انظروا أيها الإخوان كيف هذا التفكير. وكذلك بعض النسوة، يعني كانت جميلة ومليحة وكان زوجها دميما دميم، فما وسيم يعني، فنظرت في المرآة يوما قالت له: إني لأظن أنا وأنت من أهل الجنة، إحنا الاثنين بنمشي الجنة إن شاء الله. قال لها: ولما؟ قالت له: لأنك رزقت بي فشكرت وأنا ابتليت بك فصبرت. من فوائد الآية: أولا، إبطال قانون الجاهلية القائم على أن ابن الزوج يرث امرأة أبيه. ثانيا، حرمة العضل من أجل الافتداء بالمهر وغيره. ثالثا، جواز العضل حال الوقوع في الفاحشة من قبل الزوجة. رابعا، وجوب المعاشرة بالمعروف. خامسا، ترغيب الزوج في الصبر حال كراهية الزوجة. سادسا، الإرشاد إلى إعماق النظر وتغلغل الرأي في عواقب الأشياء وعدم الاغترار بالبارق الظاهرة. أسأل الله أن يصلحنا وأزواجنا.